الشريف ونفعنا الله بكم وبكم وبالنسائي الصالحين في الدارين آمين رضي الله عنكم. فإن كان الحج عن غير أبيه أو أمه فجاء أنه يكتب للحاج سبع حجات. وكذا يستحب في الصدقة النية عن أبويه، فإنه تعالى يثيبهما ولا ينقص أجره شيئا. نعم، يستحب أن يحج عن نفسه بعد حجة الإسلام حجة ثانية قبل أن يحج لغيره، ليكون قدم نفسه في الفرض والتطوع. قال ابن علان: وإن كان له أب وأم فالأوجه البداء بالأب أولى. قال الضحاك: الأب أحق بالطاعة والأم أحق بالبر، فإن أراد أن يحج عنهما بدا بالأب. وقال أبو حميش: تقدم الأم، لأن في الحديث ما يدل على تقديمها بحسن الصحبة. انتهى. والحج بأجرة خلاف الأفضل، لكنه من أطيب المكاسب، فإنه يحصل لغيره هذه العبادة العظيمة، ويحصل له حضور تلك المشاهد الشريفة، فيسأل الله من فضله. ومحل كونه خلاف الأفضل إذا قصد بذلك الدنيا، أما إذا قصد الآخرة لاحتياجه للأجرة ليصرفها في واجب أو مندوب ككفاية أهله والتوسعة عليهم أو على أهل الحرم، فله الثواب الكامل، لأنه ضم أخرويا إلى أخروي في العمر مرة واحدة، ولهما مراتب خمسة: صحة مطلقا، وصحة مباشرة، ووقوع عن نذر أو حجة أو عمرة إسلام، ووجوب. وحينئذ فموجباتهما أي شروط وجوبهما خمسة بل ستة، وسيأتي بيان ذلك كله في الحج: الإسلام فلا يصحان من كافر ولا عنه، والبلوغ والعقل، ولو عبرت بالتكليف لكان أخصر، والحرية لأنهما لا يتكرران فاعتبر وقوعهما حال الكمال، فنسك غير المكلف ومن فيه رق يقع نفلا. والخامس الاستطاعة، وشروطها أي الاستطاعة أربعة بل سبعة: أولها وجود الزاد وأوعيته ذهابا وإيابا، وأجرة خفير يأمن معه، ومع وجود مؤونة من عليه مؤونته ذهابا وإيابا، فلا يجوز الخروج حتى يترك أو يؤكل من يصرفها من مال حاضر، أو يطلق الزوجة، أو يبيع القن. وثانيها
وهكذا. الحمد لله رب العالمين، مكرمنا بالنور المبين والشرع المتين والحبيب الأمين. اللهم أدم صلواتك على المصطفى سيدنا محمد أكرم من حج واعتمر، وعلى آله وصحبه الغرر، ومن سار على منهجهم واقتفى أثرهم، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وعلى آلهم وصحبهم، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يواصل الشيخ الكلام عما يتعلق بالحج، وذكر لنا ثواب من يحج عن أحد أبويه، وأن الله يجعل له فضل عشر حجج مقابل حجه عن أبيه أو عن أمه، وأنه إذا حج عن غيره فله ثواب، ولمن حج عنه أيضا فإنه تبرع بذلك له فيتضاعف ثوابه، كما أشار الشيخ إلى سبع حجات تكون للذي حج عن الغير. هذا إذا حج عنه متطوعا عنه، فما الحكم إذا استوجر لذلك؟ وهو كما أشار الشيخ أيضا في ضمن كلامه أن التطوع بالحج أفضل، وأنه يجوز أخذ الأجرة عليه إذا حج عن الغير، وتلك الأجرة من أطيب المكاسب، لأنها في عبادة خالصة، ويؤدي بها حق الغير ويبرئ ذمته إلى غير ذلك من المنافع. قال: وكذا يستحب في الصدقة، فإن الصدقة من العبادات التي تقبل النيابة. يستحب في الصدقة النية عن أبويه، فإنه تعالى يثيب الأبوين ولا ينقص الولد المتصدق من أجله شيئا. قال سيدنا سعد المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها فماتت، وأراها لو بقيت تتصدق فينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: نعم. فحفر بيرا وسبلها ووقفا وسماها بير أم سعد. فهكذا يتضاعف الأجر عندما يهب ثواب الصدقة لأحد الأبوين، بل يتعرض أرباب السير إلى الله تعالى من المؤمنين بقبول أعمالهم ومضاعفة ثوابها بإهدائها. فكثيرا ما يهدون من عموم أعمالهم التي يعملون الله تعالى إلى أرواح أهل حقوق عليهم من مثل الآباء والأمهات، وإلى أرواح أهل المنازل والقدر عند الله تبارك وتعالى. وهذا يعرض العمل لمضاعفة الثواب وللقبول عند الله جل جلاله. بل جاء في بعض الآثار أنه إذا أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من الأعمال فإنه في نقصه وضعفه إذا قبل الله هذا الإهداء لا يرفعه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة التي لا تليق، بل يأمر الملائكة أن يتمموا وأن يصلحوا حتى يكون أهلا لأن يهدى إلى رسوله عليه الصلاة والسلام، ثم يكتب للعامل مثل ذلك الأجر الذي أتمته له الملائكة وأصلحته له الملائكة. فبذلك تعرضوا لصلاح أعمالهم ولقبولها عند مولاهم ولمضاعفتها بإهدائها إلى آبائهم وأمهاتهم أو ذوي المنازل والقدر عند الله من الأنبياء والصلحاء والأخيار إلى غير ذلك. وعادة الحق تعالى أنه يكون في عون العبد الذي كان في عون أخيه، وأنه يوالي إفضاله على من يوصل نواله ومقدوره من المعروف إلى عباده سبحانه وتعالى، بل أحبهم إلى الله أنفعهم لعباده جل جلاله وتعالى في علاه. قال: نعم، يستحب أن يحج عن نفسه لنفسه بعد حجة السلام حجة ثانية قبل أن يحج لغيره، ليكون قدم نفسه في الفرض والتطوع، قد أدى الفرض عن نفسه وقد تطوع أيضا عن نفسه. فإذا كان له أب وأم فيراد أن يحج عن أحدهما فبمن يبدأ؟ الذي عليه الأكثر أن البداءة بالأب، فيحج عن أبيه أولا ثم يحج عن أمه في العام الثاني أو في عام آخر. قال الضحاك: الأب أحق بالطاعة والأم أحق بالبر. فإذا أراد أن يحج عنهما بدأ بالأب، فإن الأب يقدم فيما يكون شأنه الإكرام، لأنه صاحب ولاية الأمر، والأم تقدم فيما شأنه الإنعام والنفقة والحاجة فتقدم الأم. والحج من باب الإكرام فيقدم فيه الأب. وهكذا ينقل عن أبي حميد تقديم الأم من أجل حديث حسن الصحابة: رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ أي حسن مصاحبتي ومعاشرتي ومعاملتي بأخلاقي، ببشاشة وجهي، بمبادرة في جبر الخاطر، من أحق بهذا؟ من أن قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك. فهي أحق بحسن الصحابة. فالمؤمن لا يبذل من بسط وجهه وكريم خلقه ولين كلامه قبل أمه لا لمدير ولا لوزير ولا لصغير ولا لكبير ولا لأصدقاء. أول شيء الأم هي أحق ببشاشته وبطلاقة وجهه وبإحسانه وبأخلاقه قبل أي أحد، ثم بعد ذلك يبسط خلقه للناس. وإنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم، لكن أول شيء الأم ثم الأب وهكذا. ومن علامات الساعة ظهور الانحراف في المسلك، حتى يبر الرجل صديقه ويجفو أباه ويبر زوجته ويعق أمه، يطيع زوجته ويعق أمه. هذا الانحراف في المسلك من علامات قرب الساعة، علامات أن الساعة قربت، وقد حصل عند كثير من الناس والعياذ بالله تعالى أن يحسن المعاملة مع أصدقائه وأصحابه ويجفو أباه، يطيع زوجته ويعق أمه. ومن فضل زوجته على أمه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عدل ولا صرف ولا صرف. طيب يقول: والحج بأجرة خلاف الأفضل، ولكنه من أطيب المناسك لأنه عبادة، من أطيب المكاسب لأنه عبادة خالصة، يحصل لغير هذه العبادة العظيمة ويحصل له حضور تلك المشاهد الشريفة فيسأل الله من فضله، محل كونه خلاف الأفضل إذا قصد بذلك الدنيا. أما إذا قصد الآخرة لاحتياجه للأجرة ليصرفها في واجب أو مندوب ككفاية أهله والتوسعة عليهم أو على أهل الحرم فله الثواب الكامل، لأنه ضم أخروي إلى أخروي، ما مالت نفسه إلى الدنيا. وعلامة ذلك أنه لا يتأخر عن إحسان الحج عن الغير، ولو قصرت الأجرة ولو انقطعت ولو لم يسلمها، فما قصده الأجرة ولكنه يأخذ الأجرة لينفق بها على أهله أو يوسع بها عليهم أو لينفقها على أهل الحرم، يأخذ الأجرة ويتصدق هناك على أهل الحرم. وقال هذا ضم أخروي إلى أخروي، ما هو من الدنيا في شيء، فلا ينقص من ثواب حجته شيء بسبب الأجرة إلا بقدر ما يقصد بقلبه ويلتفت إليه نفسه، فبقدر ما يقصد بقلبه ويلتفت نفسه إلى الأجرة ينقص من الأجر، وبقدر ما لا يكون له بالأجرة قصد إلا وجه الله تعالى بأن يعطيها محتاجا أو يوسع بها على عياله أو يتصدق بها على فقراء الحرم إلى غير ذلك من المقاصد الحسنة، فما ينقص من الأجر شيء لأنه في آخرة خالصة في حجه وفي أخذ الأجرة. وهكذا يأتي فيما يتعلق بالأذان أو بالإمامة في المساجد أو بالتدريس وما إلى ذلك، يرجع إلى قصده ورؤية نظره والتفات نظره و مراد فؤاده إلى ماذا، فحسب ما يتعلق به ينقص من أجره وبحسب ما يرتقي، ويجعل الأجر وسيلة. وعلامته أنه لا يكسل ولا يؤخر ولا يتأخر عن الإحسان والإتقان مهما نقصت الأجرة أو انقطعت، فهو يستمر على ذلك لأن قصده وجه الله تعالى، فهذا لا ينقص من أجره شيء بأخذه الأجرة ما دام صادقا مع الله تعالى في قصده. وهكذا وقد كان يحتاط المتقدمون ويكون ذا فاقة وفقر وذو عيال يحتاج النفقة عليهم فيستأجرون للأذان في المسجد، وكانوا قبل هذه الميكروفونات يطلعون في المنارة يقول: اسمع، سلي حجارة على صعود المنارة وقت الأذان، ما هو على الأذان، أنا بأذن لله تعالى ما يدخل في الإجارة حقه. فيتفق مع ناظر المسجد مع ناظر الوقف يقول يستأجره على صعود المنارة عند وقت الأذان، فيقول بس هذا فيتمم العقد على هذا الأساس ويأذن. وإذا استأجر واحد إمام يؤم الناس يقول اسمع تستأجرنا على دخول المحراب وقت اللي صلاة بس إمام على دخول المحراب, وهذا يقول استأجرنا على صعود المنارة وعلى تقريب المصحف مشان وقت الحزب القرآن يقرب, يقول على تقريب المصحف مش على الحزب القرآن. أنا شجرة ولا ما شجرة مالي دخل فيكم, أنا بقرأ قدنا بنفسي كل ليلة. فلا تستأجرنا على القراءة, استأجرنا على تقريب المصاحف, بقرب المصاحف للناس وبجيب هذا صلح فيها إجارة. فهذا زيادة في الاحتياط لإخلاصهم لله تعالى وإرادتهم وجه الله. وجوب ذلك الحج والعمرة كما سمعت الخلاف أيضا فيها في العمر مرة واحدة. فسمعت أن العمرة قال بسنيتها الإمام مالك والإمام أبو حنيفة, وأنه أوجبها الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل وكلاهما وكلهم قالوا في العمر. من قال إنها سنة مؤكدة قال في العمر مرة وما زاد من باب التطوع, ومن قال إنها واجبة فكذلك في العمر مرة. الحج فرض وكذاك العمرة لم يجب في العمر غير مرة سواء. ثم إنه بعد ذلك ينبغي للمستطيع المتيسر له الحج في كل 5 سنوات يحج مرة, يقول 5 سنوات يحج مرة ومع الإجماع أنه لا يلزمه إلا واحدة, وذلك بما روى ابن حبان في صحيحه عن سيدنا أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة تمضي عليه 5 أعوام لا يفيد إلي لمحروم. وهذا في من تيسر له ذلك وسهل عليه, ففي كل 5 أعوام يجدد العهد بالبيت الحرام, وحيث مستودع العهد الأول. العهد الأول لما أخذ الله علينا الميثاق في عالم الدر وأشهد أن لست بربكم قلنا بلى كتب كتابا فألقمه الحجر, فهو محفوظ في باطن ذلك الحجر يشهد بالموافاة لمن استلمه يوم القيامة, يشهدون بالموافاة كل من استلم الحجر. قال سيدنا الحداد وتقبيل خال الخد مستودع العهد, الحجر الأسود تقبيل خال الخد مستودع العهد. الله أكبر. قال نزلنا وصلنا إلى الحي الذي دونه المنى فلله رب الحمد والشكر والثناء, يشير إلى الكعبة قال وزرنا عروس الحي وسط خبائها مسربلة بالحسن والنور والسنى, وطفنا بها مستانسين بقربها وتقبيلي خال الخد يا سعد من دنا, وشاهدت الأرواح منا شعائرا معظمة قد ضمها البيت والفناء, مقام وحجر والشراب وإنه لكوثر دار الخلد في عالم الفناء. وهكذا مشاهدة الأرواح للشعائر للوافدين من الصالحين من كل ذي قلب طاهر, فلوجود الخلل والعلة عند كثير المسلمين يصفد إلى مكة ويشوف إلا العماير الظاهرة والزينة العزود يتفرج عليها, أحيانا ما يستحي حتى هو عند بيت الله بيغض بصره عن كل شيء ويعظم بيت الله يتفرج على شي ساعة وشي برج وشي من برا بخارج الحرم, وهو وسط بيت الله عند جنب بيت الله يتفرج بيوت خلق الله, ما عنده مكان لتعظيم بيت الله جل جلاله. وقالوا للمرأة الصالحة التي وفدت ووردت وتقول كل ما تقول مكة تقول أين بيت الله, تقول في مكة الحين بنصر, وصلوا مكة أين بيت ربي, قالوا الحين بيظهر. أقبلوا على مكة ظهرت الكعبة, قالوا وقد كان في قرون مرت الناس حوالي مكة يجعلون في حوالي الحرم يجعلون بيوتهم دون بيت الله ما يرفعونها فوق بيت الله, فكان من خارج مكة وانت داخل تشاهد الكعبة فلما شغلوا هذاك بيته قالت هذا بيت ربي. جرت 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 حتى جاءت إلى عند الكعبة وألصقت صدرها بالكعبة فماتت شوقا وتعظيما. وهكذا يكون الحج، لا إله إلا الله، وللكعبة معرفة بباب القرب من الله وباب الصلاح. وهكذا حتى سمع بعض العارفين عند الكعبة تشكو شكوى الكعبة ويتكلم تقول يا جبريل أشكو إليك غفلة الطائفين حوالي وكلامهم بالغيبة وهم عندي، لو أذن لي الله لن تفضت انتفاضة يرجع بها كل حجر مني إلى مكانه. لا إله إلا الله. كما تفرح بالصادقين والمخلصين الوافدين إليها فإنها. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره يقول إن الحجر الأسود يأتي يوم القيامة وله عينان وله لسان طلق دلق يشهد لمن استلمه بالموافقة. الله أكبر. قال في العمر مرة واحدة، ولهما للحج والعمرة 5 مراتب ولكل مرتبة شروط. فالمرتبة الأولى صحة مطلقة، ممن يصح الحج والعمرة شرط واحد لها هذا الصحة المطلقة وهو الإسلام، خلاص كل مسلم يصح يحج، كل مسلم يصح يعتمر. تبي صغير يحج عنه وليه، مجنون يحج عنه وليه، رقيق حر ذكر أنثى أي شيء مسلم يصح منه الحج يصح منه العمرة. فشرط الصحة المطلقة شرط واحد وهو الإسلام، فكل مسلم يصح أن يحج. باقي ثاني مرتبة فوق الصحة المطلقة، صحة مباشرة يباشر بنفسه أفعال الحج ينوي، هذا لها شرطان اثنان الإسلام والعقل. كل مسلم عاقل يصح يباشر بنفسه الحج يباشر بنفسه العمرة، أما الصبي غير المميز وأما المجنون فما يباشر بنفسه، ولكن وليه ينوي عنه يحج عنه يحج معه. فإنه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أقبل بعض الوافدين يريدون يحجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من بعض البادية من بعض القبائل، وصادفوا النبي صلى الله عليه وسلم في مشي في الحج وقف قال من أنتم؟ قالوا نحن مسلمون. لما خريتم؟ قالوا نريد نحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا لهم هذا رسول الله. فأقبلوا ليه، وذهبت امرأة أخرجت من خدرها صبي مع، قال يا رسول الله ألي هذا حج؟ طفل هذا صغير تحمله، قال ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، يعني يكتب له ثواب الحج يكتب له ثواب الأجر إذا حججت به. فيصح الحج من كل مسلم والمباشرة من كل مسلم عاقل. مرتبة ثالثة مرتبة وقوع عن نذر أو عن حجة أو عن حجة الإسلام، فهذا له 3 شروط الإسلام والعقل والبلوغ، فما يصح عن نذر ولا عن حجة الإسلام إلا بعد البلوغ. ها لابد. قال ووقوع عن نذر أو حجة أو عمرة إسلام لابد فيها من الإسلام من الإسلام والعقل والبلوغ. كم مراتب الآن عندنا؟ صحة مطلقة، صحة مباشرة، وصحة وقوع عن نذر، هذه الثالثة شرطها البلوغ، الرابعة الوقوع عن حجة الإسلام أو عن عمرة الإسلام، يعني خلاص ينقضي الفرض عليه، شرط رابع لها إسلام بلوغ عقل حرية. فالمملوك ما يصح أن تسقط عنه حجة الإسلام، والذي باشر الحج بنفسه قبل البلوغ مميز وباشر معه بارك الله فيك جزاك الله خير لك ثواب، قال بعدين بلغ قال قد حجينا ماشي حجينا ايش حجينا عاد حجة الإسلام في رقبتك بعد البلوغ لابد من حجة الإسلام. وهذا وهو مملوك استاذن سيده يحج بارك الله فيك حج حجات بعدين اعتقوا سيده هذا أقول قال الحمد لله قد معنا حجات كثير ما جاء حجات كثير مهما حجت من قبل العتق الآن بعد العتق إذا استطعت عليك حجة الإسلام. فهذه المرتبة الرابعة أن يقع الحج عن حجة الإسلام والعمرة عن عمرة الإسلام شرطها الحرية فوق الإسلام والبلوغ والعقل الحرية. باقي المرتبة الخامسة ومرتبة الوجوب يجب عليه الحج فلها شرط خامس وهو الاستطاعة الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة. فإذا كان مسلم بالغ عاقل حر مستطيع مرتبة وجوب واجب عليك تروح عليك حجة الإسلام عليك أن تذهب إلى الحج. قال وإيش ذا الاستطاعة التي هي الزاد والراحلة وفيها الخلاف بين الأئمة في تعريف الاستطاعة وقدرة. يقول ولها يعني الاستطاعة شروطها أربعة بل سبعة بالتفصيل ترجع سبعة كما يبين الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فأما غير المسلم فلا يصح منه حج ولا عمرة بل لا يجوز أن نمكنه من دخول الحرم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وإن كان في الآخرة يخاطب ويعاقب على الكفر ويعاقب على ترك الواجبات ويعاقب على فعل المحرمات كل واحد له عقاب مخصوص. وهكذا يقول الجمهور من المالكية وجمهور الشافعي والحنابلة أن الكافر في الآخرة يعاقب ويخاطب على جميع فروع الشريعة ما دام بلغته الدعوة وأبى أن يسلم فيخاطب على الكفر ويخاطب على فللكفر عذاب ومن الدوام وعلى تضييع الواجبات فعل المحرمات كل واحد لها عذاب. والدليل في القرآن ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. شفتوا كيف يتألمون على ترك الصلاة يعذبون ولم نكن نطعم ما يأدون الزكاة كيف يعذبون عليها وكنا نخوض مع في المعاصي حقهم في الكلام الفارغ والكلام المحرم كيف عذبوا عليه وكنا نكذب بيوم يعني كفار وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين الموت فما تنفعهم شفاعة الشافعين والعياذ بالله. نعم وهكذا مهما حج الصبي من حجات فله الأجر ويبقى حجة الإسلام عليه حين يبلغ. يروي بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حج الصبي فهي له حجة حتى يعقل وإذا عقل فعليه حجة أخرى. رواه الحاكم في المستدرك. وهكذا ولو حج بمجنون فأحرم عنه وليه ألبسه ثيابه ومشاه معه إلى عرفه ثم أكرمه الله أفاق ورجع إلى عقله الحمد لله وروح حج مهما كنت مستطيع ولا أيوة. فيحج عنه وليه فهو غير أهل للعبادة. رفع القلم عن النائم حتى يسيقظ وعن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق. وكذلك من كان أيام حجه وهو مملوك ثم أعتق سواء. ثم الاستطاعة ولها هذه الشروط. الأول الذي سمعنا خبره الأول من شروط الاستطاعة وجود الزاد وأوعيته ذهابا وإيابا وإن كان يحتاج إلى خفير يحرسه في الطريق فأجرة الخفير ومع وجود مؤونة من عليه مؤونته من زوجة من أولاد ذهابا وإيابا. قال فلا يجوز أن يخرج إلى الحج ويترك أهلوا بلا نفقة الذين تلزموا نفقتهم وليس عندهم شيء يتقوتونه حتى يترك نفقة أو يوكل من يصرفها من مال حاضر ويعطيه أو يكون برع ذمته ما عاد عنده زوجة طلقة أو يبيع عبده الجن حتى لا يتركه بلا نفقة. فهذا الشرط الأول وجود الزاد ما يحتاج إليه على سبيل التوسط في ذهابه وإيابه من مأكول مشروب وكسوة نفقة وسط، لا إسراف فيها ولا تقتير، هكذا. نعم، هذا شرط للاستطاعة، وإلا فهو غير مستطيع. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فيكون وقت خروج أهل بلده أو الوقت اللي يعتاد أهل بلده الخروج فيه إلى مكة مالكا لهذه الأشياء، ثم يكون هذا شرط للاستطاعة، كما سمعنا يقول الإمام النووي اشترطوا لوجوب الحج وجود الزاد والماء في المواضع لتجارة العادة بوجودها فيها، وأن تكون موجودة بثمن المثل، فإن كان صادف وقت غلاء وزاد على زمن المثل سقط الحج عنه بفقد الاستطاعة. وهكذا يملك زادا وراحلة، لكن قال المالكية الشرط فقط يمكنه الوصول، فإذا أمكنه الوصول بأي طريقة بأن كان قادر على أن يصل من دون زاد له طريقة وله عادة أو معه حرفة يعترف بها في أثناء الطريق وينفق على نفسه وهكذا ويمشي على رجوله من دون راحلة. قالوا ما دام يمكنه فهو مستطيع، يقول المالكية. قال غيرهم لابد من وجود زاد وراحلة يملكها حتى يكون مستطيعا. كذلك يقول الحنفية والشافعية والحنابلة لابد من وجود مؤونة من عليه مؤونته ذهابا وإيابا، نفقة عياله، حتى لا يتركهم يتعرضون للجوع نحوه سواء. فهذا الشرط الأول، وسيأتي معنا الكلام عن الشرط الثاني وما بعده من شروط الاستطاعة، وقد أوصلها عندنا بعض الشافعية إلى 11 شرط للاستطاعة كما ذكره، وهنا لخصها في 7، والسبعة في 4 شروط الاستطاعة. وبهذا يخرج كثير من الناس عن الاستطاعة فيسقط عليهم الحرج في من استطاع الحج ولم يحج. قال: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. ومن معاني المثابة والرجعة ازدياد اشتياقهم إليه، كلما وفدوا ويفد ويشتاق أكثر، ثاني مرة يشتاق أكثر، ثالث مرة يشتاق أكثر، وهكذا. وإذا تجد مع وجود أكثر الحجاج غير مستطيعين بهذه الأنظمة اللي فرضوها عليهم من دولهم وأماكنهم، ويأخذون عليهم رسوم وأتعاب كثيرة، ولكن مع ذلك أرواحهم تحدوهم وشوقهم يحدوهم للحضور والمجيء. بل أخذ بعضهم بعض الحجاج من أصحاب التاكسي الأجرة هذا في جدة، أخذهم يطلع بهم إلى مكة، فمشى بهم وقف عند بعض المحطات وشافهم ما يشترون شيء ما يأكلون ورثيهم، جاء يعرض عليهم لكن رفضوا. أما لكم خذوا، قالوا هذا الطعام ما نقدر نأكله. ليش؟ قالوا لنا كذا كذا سنة نقصر القوت على أنفسنا من أجل نجي إلى الحج، فمن خلال السنوات أمعاءنا صارت ما تطيق الأكل هذا الهدي، إنما نأكل أمور خفيفة، شراب لبن وحليب ومثل هكذا، لأننا جلسنا كذا كذا سنة، يقول 15-20 سنة وهم ينقصون نفقتهم يجمعون اللي يجيبهم للحج. فوصلوا، رجع هذا يبكي على نفسه، قال نحن هنا قاعدين جنب مكة ولا نعرف قدر الحرم ولا قدر الكعبة، بدل كم من سنة وقاعدين في هذا الحال حتى وصلوا الآن بعد السنين الطويلة هذه كلها منشان يحجوا، فهؤلاء ما يصلون إلى الحرم إلا والمشاعر فياضة عندهم والدموع تفيض، وحالهم مع الرب سبحانه جليل وجميل، يأتون بشوق ويأتون بصدق ويأتون بذوق. وقد كان صلى الله عليه وسلم يشير إلى جماعات يأتون من اليمن على قدم التوكل والصفاء والتقشف في الأمور، وكان يقول زين الحاج أهل اليمن، وكانت منهم طوائف يفيدون على حال المرضي كما يأتون من مختلف أقطار الأرض، بعضهم يقعد أشهر وبعضهم سنة وبعضهم أكثر من سنة في الطريق لأن يصل ما بين البحار وما بين البراري، يتنقل من مركب إلى دواب ما بين الصحاري وما بين البحار من بلاد إلى بلاد، بعد سنة سنتين يصل إلى مكة المكرمة. لا إله إلا الله. ولكن يحدهم الشوق ويدفعهم الإيمان حتى يصلوا إلى ذاك المكان. أصلح الله لنا والمسلمين كل شان، ودفع عنا كيد النفس والهوى والشيطان، وحققنا بحقائق العبادة، وجعلنا منها الحسنى وزيادة، ونقانا عن شوائبنا، ورفعنا مراتب قرب مع خاصة عباده، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.